الله الأرض أن تميد بأهلها. وقريب من هذا أيها الإخوة الأعزة، ينقله الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحمويني في فرائد الصمتين عن ابن عباس أن يهوديا واسمه نعثل قدم على رسول الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن وصيه، إذ إن لكل نبي وصيا، وإن يوشع بن نون كان وصي موسى بن عمران عليه السلام. فأجابه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن وصيه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبعده السبطان الطيبان الحسن والحسين، ثم 9 أئمة من صلب الحسين. فطالب نعثل أن يسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء، فذكرهم إلى آخرهم، وهو الحجة المهدي، وكان فيهم الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. ويمضي الشيخ القندوزي في الينابيع فيلتقط رواية عن موفق بن أحمد الخوارزمي، وقد أسندها إلى سليمان راعي غنم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، إلى أن يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: يا محمد، لو أن عبدا من عبيدي عبدني حتى يقطع ويصير كالشن البالي، ثم جاءني جاحدا لولايتكم، ما غفرت له. يا محمد، أتحب أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربي. قال لي: انظر إلى يمين العرش. فنظرت فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي أي العسكري ومحمد المهدي ابن الحسن، كأنه كوكب دري بينهم. وقال: يا محمد، هؤلاء حججي على عبادي وهم أوصياؤك. وأما ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيها الإخوة الأحبة، فإنه إن لم يتفق فيها على يومها ومكان وقوعها، فإن المتفق عليه هو أنها كانت في شهر ربيع الآخر سنة 332 من الهجرة النبوية المباركة. شهد بذلك جمع من العلماء، فيما أكد ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، والطبرسي في أعلام الورى، وابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب، أنه عليه السلام ولد في المدينة المنورة، وعلى وجه التحديد في 8 ربيع الآخر. بل هكذا ورد الخبر عنه عليه السلام نفسه، كما نقل الطبري الإمامي في دلائل الإمامة. وأما أمه فهي المرأة الجليلة نرجس، كانت عند عمته حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام فوهبتها له، فكان منها حجة الحق الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد عانت ما عانت مع زوجها العسكري عليه السلام من ظلم الحكم العباسي وإرهابه وإيذائه، بعد أن كان العباسيون يترقبون ويتحينون الفرصة للقضاء على الإمامة من خلال قتل كل إمام يتعرفون عليه، إلا أن الله تعالى خيب مساعيهم الخبيثة فغيب عنهم آثار الإمامة المتجلية في صاحب الأمر الحجة بن الحسن الإمام المهدي الموعود صلوات الله عليه، فغاب غيبتيه وترك القلوب ملهوفة للقياه عند ظهوره المبارك الشريف، وترك العيون مشتاقة إلى النظر إلى محياه المبارك الشريف. وأما مقام الإمام الحسن العسكري عليه السلام أيها الإخوة الأفاضل، فذلك ما يحسن أن يقابل بالعجز عن معرفته، إنما تطلب ملامح منه جاءت متفرقة في الأخبار من هنا وهناك، وإنما يعرف مقام أهل البيت من كان من أهل البيت وصاحب الدار أدرى بالذي فيها، والإمام الهادي عليه السلام والده قد حجبه عن الناس ولم يطلع أحدا على مقامه الرفيع إلا عن خاصة أوليائه ليتولوه من بعده حفاظا على نسل الإمامة الطاهر. وقد قال عليه السلام لأحد أصحابه معرفا أبو محمد أي الحسن العسكري: أنصح آل محمد غريزة وأوثقهم حجة، أي في زمانه، ثم قال: وهو الأكبر من ولدي وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامها، فما كنت سائلي فسله عنه فعنده ما يحتاج إليه. ويكفي أيها الإخوة المؤمنون أن نرى طاغية زمانه وهو المعتمد يتضرع إليه ويسأله الدعاء بالبقاء 20 سنة، ويخرجه من الحبس مرة قائلا له: أدرك دين جدك في معضلة تعرض لها الإسلام، فكان يعتقد أن المنجي منها هو الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه لا غير، فهو مزيل الشك ومدحض الشبهة وناشر الحق. ويتحدث مرة هذا المعتمد العباسي إلى جعفر بن علي فيقول له: إن منزلته لم تكن بنا، إنما كانت بالله، ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع منها، وكان الله يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة. وأما عبيد الله ابن خاقان عامل السلطان يومئذ على الخراج والضياع في قم، وكان من أنصب الناس وأشدهم عداوة لأهل البيت عليهم السلام. كان إذا دخل علي الإمام العسكري سلام الله عليه قام ونادى ائذنوا له، ومشى إليه خطوات وعانقه وقبل وجهه ومنكبيه وجلس إلى جنبه مقبلا عليه بوجهه يكلمه ويكنيه ويفديه بنفسه وأبويه، حتى تعجب من ذلك ولده أحمد بن عبد الله، فسأل الحجاب ويلكم من هذا الذي فعل به أبي هذا الفعل؟ فيقولون له هذا رجل من العلوية يقال له الحسن بن علي يعرف بابن الرضا. يقول أحمد فازددت تعجبا، فلم أزل يومي ذلك قلقا ومتفكرا في أمره وأمر أبي وما رأيت منه. فقلت يا أبي من الرجل الذي رأيتك الغداة فعلت به ما فعلت من الإكرام والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟ فقال يا بني ذاك ابن الرضا إمام الرافضة، أي الرافضة للظلم والانحراف. ثم سكت ساعة ثم قال يا بني لو زالت الخلافة من بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غير هذا، وإنه يستحقها في فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلاحه. وبعد ذاك يسمع أحمد بن عبيد الله ابن خاقان لا يذكر إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إلا بخير، فيقول فيما يقوله ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا، ولا سمعت به في مثل هديه وسكونه وعفافه وكرمه ونبله ومنزلته عند أهل بيته والسلطان وجميع بني هاشم، وتقديمهم إياه على ذوي السن والخطر، وكذلك القواد والوزراء والكتاب وعوام الناس، إلا وجدته عندهم في غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه وغيرهم، فعظم قدره عندي إذ لم أر له وليا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول فيه والثناء عليه. ويقول أحمد بعد ذلك ما رأيت أنقع ظرفا ولا أغض طرفا ولا أعف لسانا وكفا من الحسن العسكري. أجل، إنه حجة الله على عباده وأمينه على دينه، والخلق بعد ذلك محجوج به. رزقنا الله ولايته في الدنيا وشفاعته في الأخرى، والسلام عليكم إخوتنا الأطايب ورحمة الله وبركاته. الأخوات، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا في ذكرى مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
سيدة الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشاني صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني وقت وأحياني
يا طيبة
يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا أسياد الحسن والحسين إلى النبي قرة عين يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن
يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 280 عن علي عليه السلام: من تذكر بعد السفر استعد. من أهم ما يمتاز به الإنسان المؤمن عن غيره هو الإيمان بيوم الجزاء ويوم القيامة ويوم الحساب، فإن هذا يجعله متوجها إلى الله في أعماله وناظرا إلى كل الجهات من حوله في تصرفاته، وهو على كل حال يعيش حالة الاختبار، وكان كل يوم ولحظة من حياتي هو في حالة تقديم الامتحان، وأنه قد هيأ نفسه لكل الأسئلة التي يحتمل أن يسأل عنها، فكيف بيوم القيامة؟ فإن السؤال فيه عنها قطعي لا شك فيه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا كان يوم القيامة دفع للإنسان كتابه ثم قيل له اقرأ قلت فيعرف ما فيه فقال إن الله يذكره فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول أسبغ بن نباتة أن سلمان قال لي اذهب بي إلى المقبرة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي يا سلمان سيكلمك ميت إذا دنت وفاتك. فلما ذهبت به إليها ونادى الموتى أجابه واحد منهم فسأله سلمان عما رأى من الموت وما بعده فأجابه بقصص طويلة وأهوال جليلة وردت عليه إلى أن قال لما ودعني أهلي وأرادوا الانصراف من قبري أخذت من الندم فقلت يا ليتني كنت من الراجعين. فأجابني مجيب من جانب القبر كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فقلت له من أنت؟ قال أنا منبه أنا ملك وكلني الله عز وجل بجميع خلقه لأنبههم بعد مماتهم ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي الله عز وجل. ثم أنه جذبني وأجلسني وقال لي أكتب عملك فقلت إني لا أحصيه. فقال لي أما سمعت قول ربك أحصاه الله ونسوه. ثم قال لي أكتب وأنا أملي عليك. فقلت أين البياض؟ فجذب جانبا من كفني فإذا هو ورق فقال هذه صحيفتك. فقلت من أين القلم؟ فقال سبابتك. قلت من أين المداد؟ قال ريقك. ثم أملى علي ما فعلته في دار الدنيا فلم يبق من أعمالي صغيرة ولا كبيرة إلا أملاها كما قال تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم إنه أخذ الكتاب وختمه بخاتم وطوقه في عنقي فخيل لي أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها في عنقي. فقلت له يا منبه ولم تفعل بي كذا؟ قال ألم تسمع قول ربك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا تخاطب به يوم القيامة ويؤتى بك وكتابك بين عينيك منشورا تشهد فيه على نفسك. ثم انصرف عني. وإشارة إلى هذا اليوم وهذا السفر الذي كل منا سالك هو واقف للإجابة فيه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
خاطب الحسين بن علي سلام الله عليه معاوية بن أبي سفيان أيام حكومته، فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على التهم ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة، وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب، لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخزيت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي لأجلهم. المؤمن الذي يؤمن بمثل هذا اليوم، وأن الجنة حق والنار حق وحساب منكر ونكير حق، لا يمكن أن يتغافل عن هذا اليوم الذي لا بد أن يسافر فيه، وأن مسير الموت والقبر والبرزخ والوقوف أمام يدي الله حق لا يجوز للعاقل التغافل عنه والتشكيك به إن كان مؤمنا. هذا هو واقع حال كل إنسان، وإن حاول الكثيرون التهرب منه لكنه ملاقيهم لا محالة. وهذا هو الحال لكثير من الطغاة الذين لهتهم الحياة الدنيا من القتل الذين واجهوا أبي عبد الله سلام الله عليه، ونسوا الآخرة وطمعوا بحياة الدنيا ولكنهم لم يحصلوا عليها شيء، إن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم في ذلك اليوم، وعليهم أن يلتفتوا وأن يحملوا الزاد الذي ينجيهم في تلك اللحظة وينجيهم يوم الحساب وينجيهم حين المحاسب عن أمام الله سبحانه وتعالى. أعاذنا الله من شر كل الفتن التي قد تصيبنا بدا حب الدنيا وأن نخسر الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
لو أنزلنا هذا ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في هذه الآية المباركة نقف على المقطع الأخير، وهو المقطع الذي يوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الخطاب التهديدي الحاسم والصارم في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقد تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الأيام الماضية، ونريد اليوم أن نقف على دلالات وإيحاءات هذا المقطع الأخير من هذه الآية المباركة، المقطع التهديدي الحاسم والصارم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الآية المباركة كما قلنا بالأمس عبرت عن مشاريع اليهود ومشاريع النصارى السياسية، عبرت عنها بالأهواء ولئن اتبعت أهواءهم، لأن هذه المشاريع انطلقت من الأهواء التي عند هؤلاء اليهود والنصارى من المصالح الذاتية والمكاسب السياسية، فهذه المشاريع تمثل أهواء هؤلاء. ولا ينبغي لك أيها المؤمن، ولا ينبغي لك يا رسول الله أن تستجيب لهذه المشاريع التي لا تريد إلا إسقاط الإسلام ولا تريد إلا إسقاط الرسالة، مهما كان طابعها، طابع هذه المشاريع قد يكون طابعها يضفي المصلحة للإسلام وللأمة الإسلامية أو ما يسمى بالأمة العربية. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك تعلم بطبيعة هؤلاء الأعداء وتعلم بمدى الحقد الذي يكنه هؤلاء الأعداء للإسلام والمسلمين، كما أنك تعلم أنك على الحق وأن الرسالة الإسلامية هي الرسالة السليمة التي لم تطلها يد التحريف ويد التحريف الكلم عن مواضعه. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذه الظاهرة القرآنية، ظاهرة التهديد وتوجيه الخطاب التهديدي لرسول الله، وقف عليها المفسرون كثيرا، وهي ظاهرة تنم عن مدى خطورة الموقف. ففي المواقف الخطيرة والتي يريد القرآن فيها أن يهدد المسلمين وينبه إلى خطورة هذه القضية، إلى قضية معينة، فيوجه الخطاب إلى رسول الله، وبالتالي هو خطاب موجه إلى كل المسلمين وإلى كل المؤمنين على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. حتى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، يعني الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في حقيقة الأمر موجه إلى المؤمنين المجاهدين وإلى جميع المسلمين، وإنما وجه الخطاب إلى رسول الله لأنه هو القائد الذي يجب أن يلتزم بهذه القرارات ويجب أن لا ينحرف عن هذه القرارات، وهو طبعا المعصوم النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالخطاب في حقيقة الأمر موجه لنا نحن الذين نعيش الإسلام ونعيش القرآن. ولهذا يقول صاحب تفسير من وحي القرآن، يقول في خصوص هذا الخطاب التهديدي الموجه إلى رسول الله: تنطلق الآية أخيرا في مواجهة الموقف بأسلوب التهديد لأي حالة من حالات الاستسلام للضغوط المتنوعة التي يمكن أن يخضع لها المسلمون في مثل هذه المجالات، وتزداد المواجهة حدة وتأكيدا بتوجيه الخطاب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأسلوب من أساليب القرآن في الإيحاء للأمة الإسلامية بخطورة القضية، فإن القوم لا ينطلقون من موقف فكري للحق بل يتحركون من خلال أهوائهم، فكيف يمكن لمن يملك وضوح الرؤية للموقف أن يستسلم لأهواء الآخرين؟ إن النتيجة ستكون استسلاما لنوازع الظلم للذات وللقضية وللأمة، مما يجعل المصير في اتجاه مصير الظالمين. يا ليت قومي يسمعون، نعم يا ليت هؤلاء الذين راحوا يلهثون وراء مخططات العدو الصهيوني يقرؤون هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات، إنهم يقرؤونها نعم وبل يحفظونها عن ظهر قلب، ولكنهم يقرؤونها على الطريقة الإسرائيلية التي تؤول الآيات بعيدا عن معانيها الأصلية وبعيدا عن دلالاتها الصحيحة. إنها القلوب المريضة التي تحرف الكلمة عن مواضعه فتسرع في اللحاق بركب مخططات أعداء الإسلام، وأنها رغم أنها تملك العلم بهذه المخططات وبالنوايا التي يحملها هؤلاء الأعداء، وقد حدثنا القرآن الكريم عن هؤلاء اللاهثين وراء مخططات العدو اليهودي. القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذه الآيات في سورة المائدة تتحدث عن هؤلاء الظالمين، إنك إذن لمن الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انظر إلى الآية المباركة، آية صريحة لا تحتاج إلى تفسير ولا تحتاج إلى تأويل. ومن يتولهم منكم، يعني من المسلمين، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر الآية المباركة عقبت بأن هؤلاء يعيشون الظلم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني ضعف الإيمان، يسارعون فيهم، يعني في اليهود وفي النصارى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى التعبير القرآني الجميل، يقول يسارعون فيهم ولم يقل يسارعون إليهم، وإنما يسارعون فيهم، وفرق بين يسارعون فيهم ويسارعون إليهم. هنا التعبير بيسارعون فيهم يعني يعطي معنى التفاعل مع مخططات هؤلاء الأعداء، فهؤلاء لم يأتوا مجبرين ومكرهين، وإنما جاءهم لأن يجلسوا مع الأعداء ويستجيبوا لمشاريعهم ومخططاتهم الظالمة، هو تفاعلهم مع هؤلاء النفس والروح. فترى الذين في قلوبهم مرض، انظر إلى هذا التعبير الجميل، في قلوبهم مرض، يعني هؤلاء يعيشون المرض النفسي ويعيشون الذل والهوان والاستكانة والخضوع، هذا هو المرض، مرض القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. طبعا دائرة يعني مصيبة، يعني هؤلاء الأعداء أقوياء يعيشون القوة، ونحن ضعفاء لا نستطيع إلا أن نستجيب لمشاريعهم، عسى ولعل يعطوننا شيئا فشيئا بعض الحقوق وبعض ما اغتصبوه، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى أن تقول الآية المباركة، الآية التي بعدها، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. انظر إلى التعبير، تقول هؤلاء أعمال هؤلاء الذين يستجيب لمقررات الأعداء ولمخططات الأعداء لا يصلون إلا إلى الطريق المسدود، وإلا إلى يعني الطريق الذي ينتهي بفشل هؤلاء، وهذا معنى الحبط في الدنيا، حبطت أعمالهم يعني فشلت مشاريعهم، عملية الفشل الحبط يكون في الدنيا ويكون الحبط في الآخرة، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. انظر إلى أن التعبير القرآني عبر عن الاستجابة لمخططات اليهود والنصارى، الاستجابة لمشاريعهم، عبر بالارتداد كما عبر بالظلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا هو ارتداد الولاء، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 3:51 نقدم إليكم دواوين الولاء، أما عند 4:03 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 4:18. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:36، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. عند 4:41 نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام، أما عند 4:44 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. عند 4:59 وعلى مدى 40 دقيقة نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج تستمعون إلى كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:48. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. شكرا وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي ألهم عباده النطق وكرم بني آدم على غرار العقل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ورأفة وهداية للعالمين محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحبه ومن والاه بصدق وإخلاص ويقين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا تتجولون بإزاء الشعر الملتزم وهو يستنير من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوفنا اليوم سيكون بإذن الله عند قراءة قصيدة الرحيق المسكر للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، وهذه دعوة لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر قبل قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع، والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
الرحيق المسكر. أدنو فيبتعد الرحيق المسكر، وتطوف روحي والمنى تتعثر، وخطى ندائي في باب تلهفي ترتاب من خطأ الجهات فتصحر. آت إلى معناك أستبق الهوى، ويدي على باب انتظارك تسهر. يا خاتما والأنبياء سلالة، وسناء وجهك في المجرة أنور. ما زال كنهك طاويا أسراره، حارت عقول واستقال مفكر. لا لفظ يرقى في مديحك سيدي، عجزت لغات والمعاني قصر. فالله في القرآن أوحى أننا العاجزون، وأنت وحي أخضر. فحبيب رب العالمين محمد نبضت به الأسماء فهو مطهر. فأنا الغريب إذا أضعت محبة فيها كمال العارفين يفسر. وأنا البعيد وكل بحر عائد لقوارب الأشواق أنى تبحر. عدني لأرسم في ضفافك واحة للسالكين، وبالوصال تدثر. فجر النبوة في رحابك أخضر، وبه صباح الحالمين يعسكر. ما إن ولدت تعاظمت آمالنا، وتكاملت أرواحنا بك تكبر. وانزاح ليل الزائفين مكبل بالانهيار محاصر ومكدر. لم يفقهوا نور النبي وجذبة نبوية هي للجلالة مظهر.
أعزائي الأفاضل، لرسول الرحمة والرأفة يحلو المديح ويتشرف الشعراء بأن جابت شوارعهم جذبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبقى مع الشاعر الدكتور أحمد الخيال وهو يتحدث عن رحمة الله الواسعة للعباد فيضيف:
هو رحمة علوية أزلية قدسية مكية تتفجر فيض ونبع هداية أبدية من بحر إصبعه تفيض الأنهر لا تظمأ الأرواح عند حياضه فيداه لو مد سينبع كوثر والنور في أفق الخلود يحجه فجلال طلعته جنان تزهر محياه شمس بالسماحة أطرت وبما تناها خيرها لا يصبر هبني أشمك يا نبي هداية منها ومن أنهارها نتشجر هبني فلي لغة تزاور حرفها فتشاجرت إذ أنت معنى أو غر هبني أنام على فراش قصيدتي علي كما المعنى إليك أهجر يا سر عرش الله يا ساق الهدى يا غيمة الرحمات أنى تمطر علمتني أن المحبة ديننا وهي الكمال مريدها لا يعثر علمتني أن الطريق مفازة واللا يقين بلا خطى يتبختر علمتني أن انحناءة نظرتي سفر إلى لغة الجمال ومعبر علمتني كيف اخضرار تأملي كيف انبثاقي فكرة تتحرر علمتني أن السماء حقيقتي ورؤاي عشب في علاها يبذر ما زال يبحر في صفائك زورقي ما زال يبحر في صفائك زورقي فضفاف نورك للبرايا الجوهر
أيها الإخوة والأخوات، كنا عند ضفاف نهر الرحمة والرأفة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة الرحيق المسكر للشاعر العراقي من محافظة بابل الدكتور أحمد الخيال. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم بود.